مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح.
أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى، سطعت بالخير منارتها مشرقة تدعو للتقوى.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد قرة عين جبريل وحبيب إسرافيل وميكائيل.
جاء المرسلون لهدي الأمم، جاء المرسلون لهدي الأمم، جاءوا يرفعون للحق علم.
تحية خاصة لكم مستمعينا الكرام، تحية خاصة لكل من ينتظر هذا البرنامج مجالس الخير. سنتابع اليوم مع فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني أمين عام دار الفتوى في أستراليا، حيث سيكمل لنا في شرح حديث جبريل، هذا الحديث المعروف المدون في الأربعين النووية والمشهور بين الكبير والصغير.
سلام سلام
تحية مجددة لكم، وأرحب معنا باستديوهات إذاعة الجالية الإسلامية بأمين عام دار الفتوى في أستراليا فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ، والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ، من الأحاديث المنتشرة على ألسنة الناس الحديث المعروف بحديث جبريل، وهو مدون في الأربعين النووية المشهور بين الكبير والصغير. قدمت لنا الأسبوع الماضي شرحا لطيفا عن بداية هذا الحديث عن الإسلام وعن الإيمان، فنتمنى منك أن تكمل لنا في شرح هذا الحديث حيث وصلت إلى معنى الإحسان مع ذكر نص الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، وأصلي وأسلم على سيدي وحبيبي محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يعيننا وأن يشرح صدورنا،
آمين.
وأسأله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بالإخلاص. أما بعد أحبابنا الكرام، هذا الحديث النبوي الشريف حديث صحيح مشهور على ألسنة الناس، فضلا عن ألسنة طلبة العلم والعلماء، ودرجت عادة أهل العلم على تحفيظ الصغار هذا الحديث الشريف، فمهم بيانه ومهم تكراره بين حين وآخر. وهو عن سيدنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أمارتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبست مليا، ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. هذا الحديث العظيم ما يحويه من المعاني الشيء الكثير، ولا يسعنا في مجلس ولا في اثنين ولا في ثلاثة من هذه المجالس القصيرة لنستوفي شرح هذا الحديث، ولكن باختصار لطيف بينا في الحلقة التي مضت عن معنى الإسلام والإيمان، وإن شاء الله تعالى نكمل عن معنى الإحسان وما جاء في هذا الحديث الشريف. لما سأل سيدنا جبريل الأمين عليه سلام الله رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، قال له سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. معناه هذه الدرجة، درجة الإحسان، هي أعلى درجات الإيمان. والإحسان مراتب، وما تحدث عنه رسول الله هو أعلى درجات الإحسان. هذه المرتبة العالية في الإسلام لا ينالها كل إنسان، لا ينالها إلا من خصه الله تعالى بهذه الدرجة العالية. من سهل الله تعالى له ذلك وأكرمه الله تعالى بذلك فليحمد الله على هذه النعمة. الإحسان درجة عالية في الإيمان من شدة وقوة اليقين. أن تعبد الله كأنك تراه، أي من قوة يقينك وتصديقك بالله سبحانه وتعالى، وأنه عز وجل عالم بك أينما كنت، وهو سبحانه يراك حيثما كنت. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. معناه لا تغفل أنه يراك حيثما كنت. معناه أيها الإنسان كن مستحضرا لهذا المعنى في قولك وفي فعلك وفي اعتقادك. لا تقدم على أمر إلا بعد أن تتعلم حكم الله تعالى فيه. هل هذا يرضي الله أم لا؟ إن كان من الأمور المرضية عند الله فبادر إلى ذلك، وإلا فأحجم وألجم نفسك أن لا تقدم على هذا الأمر الذي لا يحبه الله سبحانه وتعالى. من قوة اليقين وشدة الاستحضار أن الله يراك وأن الله عالم بك ومطلع عليك ولا يخفى عليه شيء، يستحضر هذا المؤمن الصالح عند كل عمل خير النية الحسنة. في مشيه يستحضر دوما إنما أنا أستعمل هذه النعمة، نعمة الرجل، أكرمني الله تعالى بأن أمشي إلى المسجد مثلا، أن أمشي نحو طلب العلم، أستعمل هذه النعمة في طاعة الله عز وجل، فيستحضر أنه يمشي طلبا لرضا الله. حتى ولو أراد أن يمشي إلى أشياء مباحة يقول أنا أمشي مستعملا هاتين النعمتين القدمين طلبا لرضا الله لأتقوى على طاعة الله عز وجل. معناه دائما هو في حضور نفس، إذا ألقى السلام على الأخ المسلم يستحضر في نفسه إنما أنا ألقي السلام لأن الله أمر بذلك، لأن الله يحب ذلك. إذا التقى بأخيه المسلم يبتسم له ويستحضر عندها طلب الأجر من الله بإدخال السرور على قلب هذا الأخ المسلم. وهكذا عند عمل الخير وعند العمل الصالح يستحضر هذا المؤمن الكامل النية الحسنة وهو دائم الحضور. هذا يعني من الفروق بيننا نحن الأناس العاديين وبين أولئك الأولياء الكمل، أنهم دائما في استحضار أي عمل خير يقدمون عليه، من سلام، من تعلم، تعليم، قراءة القرآن، أمر بمعروف، نهي عن منكر وما شابه ذلك، يستحضرون النية الحسنة عند أي فعل يفعلونه فيه خير، يستحضرون فيه النية الحسنة. الواحد منهم إذا أراد أن ينفق على زوجه وأولاده يستحضر النية الحسنة. المرأة في البيت كذلك أثناء الخدمة في البيت أو السهر على الأولاد أو ما شابه ذلك من الأمور الخيرة تستحضر طلب الأجر من الله سبحانه وتعالى. وهكذا فيستحضر هذا المؤمن عند كل عمل خير يفعله أنه يطلب به رضا الله، ليس كحال كثيرين من الناس لا سيما في هذه الأيام، إذا أراد أن يتصدق ينوي بقلبه أنا أتصدق ليقال عني محسن، أنا أقرأ القرآن ليقال عني قارئ أو صوتي جميل، أنا أعلم وأدرس ليقال عني عالم أو مدرس أو خطيب بارع وما شابه ذلك. لا يستحضر الواحد منهم طلب الأجر من الله سبحانه وتعالى، بل أمثال هؤلاء يزيدون أنهم يطلبون مدح الناس والعياذ بالله. فإذن الإحسان درجة عالية، الإحسان أعلى درجات الإيمان، الأنبياء عليهم السلام نالوا هذه المرتبة، كذلك في البشر من نال هذه المرتبة كسيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكسيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه، وعثمان رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأمثال هؤلاء الأكابر الله سبحانه وتعالى أكرمهم بهذه الدرجة العالية. فإذن لما سأل سيدنا جبريل النبي محمدا عليه الصلاة والسلام قائلا له فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. معناه أيها العبد لا تغفل عن ذلك، كن دائما في حضور قلب أينما كنت وحيثما كنت، وعلى أي فعل تريد أن تقدم عليه أو قول تريد أن تقوله كن مستحضرا أن الله سبحانه وتعالى يراك. فإذا فليكن هذا العمل من الأعمال التي يحبها الله، لا تقدم على عمل لا يحبه الله، الله يراك فلا تقدم على عمل لا يحبه الله، الله يراك فلا تقدم على قول لا يحبه الله، الله مطلع عليك فلا تعقد قلبك على أمر لا يحبه الله. كن دائم الحضور، حضور القلب أن الله مطلع عليك. إذا كان الواحد منا دائم الحضور لهذه المعاني العظيمة يكون بعيدا عن الحرام ويكون مقبلا على طاعة الله وعلى ما يحبه الله سبحانه وتعالى، وهذه من الدرجات العالية. الله تعالى قادر على كل شيء، نسأله أن يمكننا من هذه الدرجة العالية. فإذا بعد أن سأله عن الإحسان سأله وهو كذلك يريد تعليم الناس، قال فأخبرني عن الساعة، المراد بها أخبرني عن قيام الساعة، متى تقوم القيامة، عن وقت وقوع أول القيامة، هذا مراده من السؤال. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني كلانا لا نعرف، أنا وأنت لا نعرف، لا أحد يعلم متى تقوم القيامة على التحديد إلا الله رب العالمين. فمراد سيدنا جبريل أن يعلم الحاضرين أن هذا أمر، أي وقت قيام الساعة على التحديد، لا أحد يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قال: فأخبرني عن أمارتها، لها علامات، لها أشراط تدل على دنو قيام القيامة. هي لها علامات، نعم، لها أشراط، نعم، أخبرني، معناه عن بعضها. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض هذه العلامات، وإلا ففي أحاديث أخر هناك شرح أكثر وبيانات أكثر من هذا، بيّن فيها النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الأحاديث عن علامات كثيرة، علامات صغرى وعلامات كبرى. وإنما أخبر سيدنا محمد بذلك بوحي من الله، الله تعالى أطلعه وأبلغه ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يتكلم في هذه الأمور بوحي من الله عز وجل. الله ما أطلعه على علم الغيب وما أعطاه جميع الغيبيات، إنما أطلعه على بعض الغيبيات، فتحدث النبي بما أوحى الله به إليه، وما أخبر به سيدنا رسول الله فهو حق وصدق. فمن جملة ما أخبر به في هذا الحديث قال له: أن تلد الأمة ربتها، يعني سيدتها. ذهب بعض أهل العلم أن هذه الجملة هي عبارة عن كثرة التسري، وقد حصل ذلك. ذهب آخرون من أهل العلم أن هذه الجملة هي عبارة عن العقوق، أنه سيحصل العقوق في هذه الأمة، وقد حصل وما زال. فإذن فسر بعض أهل العلم أن هذه الجملة هي عبارة عن العقوق وإضاعة حقوق الوالد والوالدة، وهذا لو نظرنا إليه نجده يعني ملائما لما يحصل في أيامنا هذه من تقلبات أحوال الناس.
صحيح.
اليوم من هو بار بأمه وأبيه قليل، الحمد لله يوجد، ولكن اليوم صار عددهم قليل، ولكن كثر سبحان الله بين الناس العقوق. يعني هذا الولد يؤذي أمه أذى شديدا، ويؤذي أباه أذى شديدا، بيستعمل مع والدته ومع أمه ألفاظ قبيحة شنيعة مؤذية، وأحيانا إلى الفعل المؤذي. سمعنا وبلغنا وجاءنا من يتكلم ويشكو: فلان ضرب أمه، فلان ضرب أباه، فلان يعني عامل أمه بقسوة، أذلها، شتمها، شتم والده، إلى ما هنالك من أشياء يعني تحدث في هذا المجتمع، وقد كثر هذا الأمر بين الناس. فلا بد من يقظة، لا بد من انتباه، ولا بد من أهل الوعظ والإرشاد أن يعيدوا ويكرروا على مسامع الناس أهمية بر الوالدين، سيما من الشاب الذي تزوج أو من البنت التي تزوجت. بعد الزواج كثير منهم ينسى أمه، ينسى أباه، أو يعق أمه لأجل زوجته، ويعني يخاصم والده ويعاديه لأجل صديقه وما شابه ذلك. كثر الأمر بين الناس في أمر العقوق، فلذلك لابد من وقفة تأمل وانتباه، وأن يعيد الشاب والشابة مواقفهما من هذا الأمر. كل منهم فليتق الله سبحانه وتعالى وليحكم الشريعة الإسلامية، لأنها شريعة عادلة، شريعة عادلة. إذن قال له: أن تلد الأمة ربتها. ثم قال: وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. يخبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من علامات أشراط الساعة أن ترى الحفاة، يعني من هم حفاة يمشون بلا نعل، العراة الذين لا يسترون من أجسامهم إلا قدر العورة، العالة الفقراء رعاء الشاء الذين يرعون الغنم، ترى هؤلاء من هذا هو حالهم ومن هذه هي صفتهم وحالهم أنهم فقراء، يتطاولون في البنيان، يصيرون فيما بعد أهل ثروات، فيتطاولون في البنيان، يبنون الأبنية المرتفعة، بل كثير منهم يتباهى بل يتنافس مع الآخرين في أن يبني بناء أعلى وأرفع من بناء الآخر. وهذا حصل كما أخبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما في الأول كان الأمر يختلف، البيوت ما كانت مرتفعة بهذا الارتفاع الذي هو اليوم عليه. حتى هذا الحسن البصري من التابعين يروي عنه الإمام البخاري في الأدب المفرد أنه في خلافة سيدنا عثمان رضي الله عنه دخل إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ودخلت إلى هناك ووضعت يدي على سقف البيت، يعني وصلت يده إلى سقف البيت. كان هكذا علو البيوت في ذلك الوقت. فإذا أخبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك أنهم سيتطاولون في البنيان، وقد حصل. لا يعني النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر أنه كل إنسان بنى بناء مرتفعا معناه هو آثم ومن أهل الكبائر، لا، إنما يخبر أن هذا سيحصل وهذا من علامات الساعة. لكن من تطاول في البنيان فخرا على الناس هذا هو الآثم، هذا هو الفعل المذموم الذي لا يحبه الله سبحانه وتعالى، الموصل إلى المعصية. فإذا قال: فأخبرني عن أمارتها، في بعض الروايات أماراتها وفي بعض الروايات أمارتها. قال له: أن ترد الأمة ربتها، يعني سيدتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. وقد حدث ما أخبر به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انطلق، معناه السائل ذهب. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فلبست مليا، يعني زمانا كثيرا، يعني مكثت وتوقفت لا أدري من الرجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد انصراف السائل مكث في مكانه وأقام قليلا هناك. في هذا الوقت القصير كان عمر رضي الله عنه قد ولى، قد ذهب، قد انصرف، كان عنده بعض الحاجات فذهب ليقضي حاجته من حوائج الدين والدنيا. في خلال هذه الفترة القصيرة كان هناك بعض الصحابة كأبي هريرة رضي الله عنه، فالرسول أخبر أن السائل هو جبريل. لكن عمر بن الخطاب ما كان في هذا الوقت القصير الذي أقام فيه النبي بعد انصراف السائل، لذلك قال: فلبست مليا، يعني زمانا كثيرا. في بعض الروايات كان ذلك ثلاثا، يعني بعد ثلاثة أيام، يعني وقتا طويلا، وكان ثلاثة أيام كما في رواية أبي داود والترمذي. فعمر بن الخطاب ما عرف فورا انصراف السائل أن السائل هو جبريل، عرف بعد أيام ثلاثة. فلما رأى النبي بعد هذه الأيام الثلاثة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال سيدنا عمر: الله ورسوله أعلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. معناه هذا الملك جبريل أمين الوحي عليه السلام أتاكم لأجل أن يعلمكم أمر الدين. فإذا هذا الحديث صحيح، رواه مسلم ورواه عدد كثير من أهل الحديث، مهم حفظه، مهم معرفة معانيه العظيمة الجليلة، وفيها من الأحكام الشيء الكثير. فلذلك أحببنا أن نعيد على مسامع الإخوة الطيبين هذا الحديث وبشرح وجيز لطيف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وجزاكم الله خيرا.
آمين. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. بذكر مستمعينا الكرام من عنده أي سؤال ديني حول هذا الموضوع أو غير موضوع، أهلا وسهلا بكم، ويمكنكم الاتصال بنا مباشرة عن الآن على 9707-2747. فضيلة الشيخ، ورد كما ذكرت عن الإحسان أنه أعلى درجة في الإيمان، ونسمع الكثير من الآيات في القرآن الكريم فيها عن الإحسان، فما الفرق بين الإحسان الذي ورد في بعض الآيات القرآنية وبين الإحسان الذي ورد في هذا الحديث؟
الإحسان يعني هو أن يحسن إلى غيره، أن يعامل غيره معاملة حسنة. هذه المعاملة الحسنة يقال لها في لغة العرب إحسانا، فهذه المعاملة الحسنة من أعمال العباد الصالحين الذين وصلوا إلى تلك الدرجة العالية، إلى درجة الإحسان. يعني هذا عمل من أعمال الكمل من أولياء الله الذين وصلوا إلى تلك الدرجة. فأن يحسن الإنسان إلى غيره معناه أن يعامله معاملة حسنة، وأن يصل الواحد منا إلى مرتبة أن يعامل غيره كما يحب أن يعامله الناس، هذه درجة عالية جدا، وقليل من الناس من هو بهذه الصفة، أن يعامل غيره كما يحب أن يعامله الغير. نحن نحب أن يعاملنا غيرنا بالصدق،
صحيح،
بالأمانة، بالاحترام وما شابه ذلك. نحن كذلك ينبغي منا أن نعامل أولئك الطيبين بالمعاملة الحسنة، بالأدب، بالاحترام وما شابه ذلك، لا سيما الوالدين.
نعم.
أن نحسن إليهما حتى ولو ثبت عند هذا الولد أن أمه في حال صغره أساءت إليه، أو أن أباه في حال صغره أساء إليه، حتى ولو ثبت هذا ليس للولد أن يعامل والديه بعد الكبر معاملة سيئة، بل ينبغي منه أن يحسن إليهما. الإحسان إلى الوالدين أمر مؤكد في الإسلام. حتى ولو قال قائل طيب وكيف نعامل غير المسلمين؟ كذلك نعامل المسلمين وغير المسلمين بالخير، ونحب للمسلم ونحب لغير المسلم الخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حضنا على ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم، يعني لا يكون إيمانه كاملا، حتى يحب للناس، هذه الرواية، حتى يحب للناس يعني لكل الناس، المسلم غير المسلم، حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير. يعني مطلوب منا أن نحب الخير للغير، سواء كان هذا الغير من المسلمين أم من غير المسلمين. هكذا علمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذن الأمر بالمعاملة الحسنة للغير هذه درجة عالية، حتى ولو أساء إلينا من أساء، وهذه درجة أعلى. يعني أن نحسن لمن أحسن إلينا جيد تمام، وأن نحسن لمن أساء إلينا أحسن وأحسن وأحسن، هذه درجة أعلى عند الله سبحانه وتعالى، وهذه قليل من الناس من يعمل بها في هذه الأيام خصوصا. يعني فلذلك ينبغي منا أن نكرر على مسامع الناس المعاملة الحسنة كيف تكون للوالدين ولغير الوالدين.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. معنا اتصال على الهواء. ألو،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، بالنسبة لعبارة تلد الأنات ربتها، ذكرتم أنه راح بعض العلماء لتفسيرها أنه كثرة التسري،
بعضهم قال عن كثرة التسري.
ما معنى كثرة التسري؟ بارك الله بكم.
عليكم السلام.
هذه عن الإيماء المملوكات، يعني يحصل بين المسلمين كثرة التسري، وهذا حصل في الماضي. نعم، يعني أن يتخذ الإنسان الإيماء المملوكات. نعم.
طيب بارك الله فيك فضيلة الشيخ، ورد في القرآن: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ما معنى هذه الآية؟
يعني من باب أولى أنه من قابلنا بالإحسان أن نقابله بالإحسان. يقبح من الإنسان أن يقابل من أحسن إليه بالإساءة. يعني معناه فلان أحسن إلينا، فلان عاملنا بالحسنى، فلان أسدى لنا معروفا، أن نقابله بالإحسان. فأن نجحد إحسانه، أن ننكره، أن نقابله زيادة على الجحد بالإساءة هذا أمر قبيح جدا. فهل جزاء من أحسن إلينا إلا أن نحسن أيضا إليه، إلا أن نسدي له معروفا؟ حتى جاء في بعض الأحاديث ولو أن نقول لمن أسدى إلينا خيرا ومعروفا جزاك الله خيرا، لو فلان أساء إلينا نحن نحسن إليه، والذي أحسن إلينا كذلك نحسن إليه، وإن استطعنا أن نزيد له في الإحسان. فمن أحسن إلينا مثلا بهدايا بأموال نحسن إليه بهدايا وأموال إن كنا نستطيع، وإن كنا لا نستطيع ولو بالدعاء، ولو دعونا له هذا خير، هذا إحسان، جزاك الله خيرا. كما جاء في الحديث من قال هذا فقد أبلغ الثناء، يعني نحن هذا ما نفعله، إذا أحسن إلينا نرد له الإحسان، إن كافأنا نرد له المكافأة بالأحسن على حسب ما نستطيع، ولو بكلمة طيبة، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، أحسن الله إليك، هذا معناه. ينبغي منا أن نكون عاملين بهذا الأمر العظيم.
كمان اتصال على الهواء. ألو.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
في عندي سؤال، هلأ بالنسبة للإحسان، الواحد بيحسن لأخوه المسلم، وإذا كان من غير دين ممكن يحسن لأله؟
شو قصدك بالحسنة؟
يعني بهدية، بمال، هيك شيء يعني.
نعم، هلأ بنحكي إن شاء الله.
إن شاء الله.
وفي سؤال تاني إذا ممكن، إذا مثلا صديقتي أم أبوها ميتين وعندهم هن عقار وعم يستثمروا، فقال بدها تكفل بالمبلغ اللي هن عم يطلع لهم يتيم على اسمهم هن، بيلحقهم هيك صدقة وحسن يعني من ورا هيك ولا لا؟ هي عم تتصدق يعني عن روحهم، بس بدها تكفل يتيم.
ميت أهله يعني؟
ايه، ميتين أهله.
والمال مال مين؟
هلا هن الشقة لهم للأهل،
أهل
ماتوا مأجرين وعم بيتقسموا الأجار على الكل يعني.
فإذا البيت بعده ملك الأهل والأهل ماتوا.
Yeah.
فإذا صار هذا البيت هو ميراث للأولاد.
صح.
فإذا هذا المال اللي عم يطلع من الأجار هو للأولاد.
إيه، عم ياخذوا هن حصتهم، بس هيدي بنته اللي هي المال اللي عم بيطلع لها لألها خاص.
نعم.
هي عم تتصدق فيه عن روحهم، بس بدها تكفل اليتيمة بهالمال. فيها؟
فيها. هذا المال مالها. إن صدقت بيه عن روح والديها فهذا خير عظيم، وإن قالت أنا أتكفل بيتيم كمان هذا شيء عظيم، وإذا قالت أنا بتكفل بيتيم وبوه بثواب هذا العمل لأمي وأبي كمان شيء عظيم.
بارك الله فيك صديقي. السلام عليكم.
وعليكم السلام. بالنسبة للإحسان قلنا أنه يحسن إلى غيره، يعامل غيره معاملة حسنة حتى ولو كان غير مسلم. نعم، حتى ولو كان غير مسلم. في كتاب الإمام أبي عبد الله البخاري، كتاب الأدب المفرد، باب، هذا الباب سميه الباب باب الجار اليهودي، في بعض النسخ باب جار اليهودي، بيذكر فيها قصة عن عبد الله بن عمرو بن العاص من الصحابة الكرام، أنه ذبح ذبيحة، وبعدما ذبح قال للخادم الذي عنده أعطي جارنا اليهودي من هذه الذبيحة. كان عنده جار من اليهود يعني من غير المسلمين، وقال له مع ذلك أنه نحن ذبحنا هذه الذبيحة وأعطيه هدية.
نعم.
وأعطي جارنا من هذا اللحم، معناه هذا من الإحسان إلى الجار، من معاملة الجار المعاملة الحسنة. ونحن كمان مطلوب منا كمسلمين يعني في هذا البلد في أستراليا، أنه إذا كان عندنا جيران ولا أصدقاء لو كان من غير المسلمين نحسن إليهم، منعاملهم معاملة حسنة، نظهر لهم الأخلاق الحسنة، ومنساعدهم في أمور الخير، وإذا بدنا نهديهم وكنا نستطيع يعني نستطيع أن نهديهم. اليوم مثلا بذكرى المولد النبوي الشريف بتهدي هدية بالعيد الفطر، عيد الأضحى، برمضان، إن كان هو مثلا مريض، كان هو محتاج هذا صديقك أو جارك من غير المسلمين، لا مانع في شرع الله، لا مانع في الإسلام أن تحسن إليه، بل الإسلام يحض على هذا، الإسلام يشجع على هذا.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أيضا اتصال. ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
في عندي سؤالين. أول سؤال، مثلا إذا واحد فاق بالليل بده يصلي صلاة التهجد، في قدر معين من الركعات حتى ياخد الثواب؟ إذا كان ولا دعاكم لأبيه، يعني إذا كان الأب غلطان شو حكمه شو عقابه يعني، وهل الأب على ذنب يعني؟ أفسر لنا أنت. طيب. إذا كان غلط الأب أعطينا الحكم. بارك الله فيكم.
أهلا وسهلا فيك حاجة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. معنا اتصال. ألو.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله بكم.
أهلا وسهلا فيك حجي.
شيخ سليم بدي أسألك سؤالين. أول سؤال، في ناس بتقول سبحان الله أنه الله بيخلق أنه أخان بس ما بيخلق طبعان أو عقلان وكذا من هالكلام. وفي كمان سؤال، في كتير أمهات كمان وأبهات يعني أنه كمان بيعقوا أولادهم شيخ سليم، يعني ما بيعملوا كمان معاملة مظبوط وبيخلوا الولد يعني يأس على إلا من رحم الله، يعني يطلع الولد طبور وكمان يطلع أنه بر لألهم.
قصدك في يعني آباء بيعملوا هيك أو أمهات؟
آباء وأمهات كمان بيعملوا كتير شغلات منا منيحة للأولاد. وبيخلوهم يستفزوهم يعني شيخ سليم، ما بيعلمهم وبيخلوهم هيك بأمور يعني، أوقات بغنجوهم مثلا بس ما بينصحوهم وبيعطوهم كل شيء في الحياة حتى ينزعوهم يعني.
طيب إن شاء الله شيخ بيجاوبك يا حج. بارك الله فيك.
الله بارك الله فيكم.
أهلا وسهلا فيك.
سلامتك حبيبتي. أهلا.
مع السلامة. باي.
بالنسبة للسؤال عن التهجد، صلاة التهجد هي صلاة الليل بعد النوم، يستيقظ ويصلي بالليل قدر ما يستطيع.
نعم.
بيصلي ركعتين 4 6 8 10 قدر ما يستطيع، كل ما زاد كل ما كان أحسن. وهذه خصلة عظيمة نسأل الله تعالى أن يمكننا منها، أن يواظب الواحد منا على صلاة الليل لا سيما بعد النوم، لأنه كثير من الناس تمنعهم لذة النوم على عن أن يستيقظوا ليلا ليصلوا طلبا لرضا الله سبحانه وتعالى. أما أهل الصلاح لا يفوتون هذا الأمر، لا يفوتون لا سيما في السحر قبيل الصبح. بالنسبة لولد عاق لأبيه، بينا أنه لو الأب أو الأم أساءوا للولد ليس للولد أن يسيء إليهم عند كبرهم، يعني حرام على الولد أن يعق أمه وأباه ولو كان أمه وأبوه في حال صغره مثلا غلطوا معه ولا قصوا عليه ولا أذوه ولا ما شابه ذلك، لا يعاملهم إلا بالإحسان. فإذا حصل منه العقوق وهو الأذى الشديد حصل من هذا الولد العقوق الأذى الشديد لأمه وأبيه، فهو مرتكب للذنب الكبير، ونعوذ بالله من ذلك، مرتكب لذنب كبير. وعقوق الوالدين من الذنوب الكبيرة البشعة التي يستحق فاعلها أن يعجل له بالعقوبة في الدنيا قبل الآخرة. هذه إحدى الذنوب الكبائر التي يستحق عليها هذا الفاعل أن يعاقب وأن تعجل عليه العقوبة في الدنيا قبل الآخرة مع ما يدخر له في الآخرة. لو قلنا أن الأب غلط معه أو الأب أساء إليه أو الأم أساءت إليه، ينبغي منه أن يعاملهما بالإحسان. فالإنسان بده ينتبه يحكم الشريعة في هذا، لأنه منشوف ومنسمع وبيخبرونا وبيسألونا أنه في بعض الأولاد عندهم في قلوبهم حقد على أهلهم، لأنه مرة من المرات أبوه وصغير ضربه أو فبيكبر وفي نفسه حب الانتقام والثأر يعني هيتبرى بعد شوي من أبوه. وهذا حصل من بعض الناس. لو حكم الشريعة، والشريعة لا تظلم أحدا، لو حكم الشريعة لكان على الخير، لكان على الخير. بالنسبة للسؤال اللي بعده، عم تقول انه في ناس بالعامية بيقولوا بيخلق خيين ما بيخلق طبعين. هذه العبارة هي من عبارات بعض العوام، هي عبارة قبيحة لا يجوز ان تقال ولا ينبغي ان تقال، مهما كان هني فهمهم منها، انه بيفهموا منها انه لو كانوا خيين بس على غير طبع. لكن في الحقيقة الله خالق كل شيء، والله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، انه على كل شيء قدير. فاذا هالعبارة بنمنعهم منها ومننهاهم عنا لأنها قبيحة. الأمر التالي، نعم في آباء وفي أمهات لا يحسنون تربية الأبناء، صحيح هذا شيء معروف. هني بحاجة لتربية، هني بحاجة ليتعلموا الدين، بحاجة يتعلموا كيف الأب بيربي ابنه، كيف الأم بتربي بنته، يتعلموا أحكام الشريعة وكيف كان عادة الصالحين في هذا الأمر. هن بحاجة إلى العلم. نعم هذا الكلام موجود بين الناس اليوم كثير، آباء أمهات لا يعرفون تربية الأبناء، لا يحسنون إليهم، بل في منهم بتعدوا على الأولاد على البنات وعلى الذكور بالإساءة، بالضرب ظلما، بالاعتداء ظلما، بالكلام القبيح بلا حق وما شابه ذلك. هذا شيء حاصل. ففي أولاد الله تعالى يلهمهم الصبر بيطلعوا صبورين وأحسن منهم، أحسن من أمهم وأبوهم، وفي أولاد بيفلتوا من شدة قسوة أهلهم عليهم ومعاملة أهلهم المعاملة السيئة بيفلت. فبالنتيجة على من أخطأ يقال له أنت أخطأت. فعلينا جميعا أن نحكم الشريعة، لأنه الشريعة هي الميزان الفاصل. صحيح. والحكم الشرعي هو الحكم العادل. من أخطأ يقال له أخطأت، من عصى يقال له عصيت، ومن أصاب يقال له أنت أصبت. نعم. فإذا الإنسان منا تعلم الشرع ودخلت إلى قلبه حلاوة الإيمان، بيكون هو ملازم لتطبيق الشرع في كل أحواله، في حال غضبه، في حال فرحه، في حال حزنه، في حال مرضه، حتى ولو في هالحالة هاي بتلي بها البلايا يصبر ويسلم أمره إلى الله سبحانه وتعالى. فدعوتنا مثل ما عم نقول للأبناء بالإحسان لأهليهم، بنقول كمان للأهل للأباء والأمهات أحسنوا لأولادكم. كلمة أحسنوا لأولادكم مش معناتها أنه كل شيء بيشتهيه تعطيه وما بتعلمه كيف يصلي ويصوم، لا، الإحسان على حسب الشريعة، تحسن إليه كما هو مقرر في الشريعة الإسلامية، بتعامله معاملة حسنة، بتأدبه على حسب الشريعة، بيصلي بيصوم، بتعامله معاملة طيبة، إذا عمل خير بترغبه فيه وبتخليه هيك يتشجع عليه، إذا عمل شيء من الشرور بتنهي عنه، بتستعمل الحكمة بتصرفاتك معه وما شابه ذلك. يعني يا أيها الأهل الآباء والأمهات أحسنوا إلى أولادكم.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أيضا اتصال. ألو.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيكم. الإنسان أحيانا يعني من عنا أنه نحسن خاصة أقارب، في أقارب منه نحسن لهم، نساعدهم، نحب لهم الخير، ننبسط لهم بأي شيء يصير عندهم، سبحان الله يعني العكس، العكس تمام.
يعني أنت تحسنين إليهم.
نعم.
وهن
نعم.
شو بيعملوا؟
العكس تمام،
يقابلون إحسان بالإساءة.
أيوة أيوة. سؤالي أنه هل إذا قطعناهم حرام؟
يعني هن من صلة الرحم.
إيه؟
إن شاء الله الشيخ حيقدم لك هلأ نصيحة. بارك الله فيك.
بإذن الله تعالى. أهلا وسهلا فيك
وفيك. آمين.
بالنسبة للإحسان بينا أنه يحسن لمن أحسن إليه ويحسن لمن أساء إليه. بيبقى ثابت على عمل الإحسان ولو غيره كان يقابله بالإساءة، لأنه إقدامنا على عمل الإحسان هو لطلب الأجر من الله. لما عم نعمل إحسان ونعامل غيرنا معاملة حسنة، ما كان مرادنا أنه أنا بعامله معاملة حسنة حتى فيما بعد يعاملني معاملة حسنة. أنا عم زوره، هلا هو مريض، بنيتي أنه بس أمرض يجي لعندي يزورني. هلا أنا تبسمت بوجهه لأنه بدي، نيتي أنه فيما بعد يجي لعندي يبتسم بوجهي. أنا هلا عم مهديه لحتى بعدين هو يهديني من المال والهدايا. إنما إقدامنا على فعل الإحسان هو لطلب الأجر من الله عز وجل، فإن ذاك قابلنا بالإحسان فخير، وإن لم يقابلنا بالإحسان نحن ما خسرنا. اللي خسر هو اللي عمل الإساءة، أما اللي عمل الخير ما خسر، اللي عمل الإحسان هو ما خسره، هو عند الله سبحانه وتعالى ربحان. فلذلك نبقى نحن في ثبات على أمر الإحسان ولو أساء غيرنا إلينا، لأننا نريد رضا الله سبحانه وتعالى. إذا نحن أحسننا لألون وهن قابلونا بالإساءة، مثل بعض الجهال اليوم بمسخر عليكم وإلى آخره، نحن لا نغير من عادات الصالحين، هذه أخلاق الصالحين نبقى عليها ولو هن أساء إلينا. ولكن ما بسببه قد يحصل لهم ضرر، ما بسببه أنه هم أنفسهم يرتكبون فيه المعاصي والآثام، بدنا نكون نحن على انتباه من هذا الأمر. يعني منطلع منقول أنا أقاربي يحسنون إلي وأنا أحسن إليهم، وأنا أحسن إليهم ولو أساءوا إلي وهن كمان نفس الشيء، إذا أنا أساءت هم يحسنوا إلي، نبقى مستمرين على هذا الأمر الذي فيه خير وإحسان لله سبحانه وتعالى. طالبين رضا الله عز وجل. إذا وصل الحد أنه في ناس نحن نحسن إليهم فيقابلوننا بالمعاصي والآثام، ننصحهم بحكمة، منبين لهم بحكمة هذا عمل تفعلونه لا يرضي الله سبحانه وتعالى، لكن نحن ما منغير، ما منبدل معاملتنا الحسنة بالإساءة لأجلهم، نبقى ثابتين على ذلك. ولو طلعنا وقلنا في بعض الأحيان الحكمة تتطلب أن نخفف من الزيارات اللي عندهم، خفف من الكلام معهم حتى هني ما يزيدوا بالسوء، نطلع شو الحكمة تقتضي نفعل، لكن نحن أنفسنا ما نعمل إساءة. لكن منزيد ولا منخفف على حسب قابلية أولئك. إذا زدنا من الإحسان هني بيقابلونا بالزيادة بالإساءة، ما بيستقبلونا ببيوتهم، بيظلمونا، نطلع من باب تخفيف الشر عنهم انه هن عم يعملوا حرام ومعاصي، نتصرف من باب الحكمة. اذا هن مستمرين على معصية الله وارتكاب الكبائر، انا كصلة رحم في قلن انا بدي زوركم لانكم انتوا ارحامي، ما في بيني وبينكم اشياء دنيوية، ما عم بزوركم لاجل المال ولا الدنيا، فاذا استمريتوا على ارتكاب الكبائر فانا بدي اقطع هذه الصلة. قال العلماء في هذه الحالة يجوز، ببين لهم وبقول لهم لأجل هذا أنا أقطعكم، انتهوا عن هذه الكبائر، توقفوا عنها، توبوا إلى الله، أنا أستمر بزيارتكم. فإذا ملخص الكلام أن نحسن إلى من أحسن إلينا وإلى من أساء إلينا، والوالد والوالدة أولى بالإحسان، ولو أساء الوالد أو الوالدة إلى الولد في حال الصغر. ونتوجه إلى الأهل كذلك بالإحسان إلى الأبناء، أن يعاملوا أولادهم معاملة حسنة. هذا الإنسان بده ينتبه إلى هذا الشيء، لأنه كثير من الناس لا ينتبهون إلى هذا الأمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على كل خير إن شاء الله عز وجل.
آمين. اتصال جديد أيضا. ألو،
السلام عليكم حجة هنادي.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا عندي سؤالين عن الصدقة. أيوة، فأنا يعني أمي توفت الله يرحمها، وكان عندها يعني ذهب، أختي يعني أدتها لأختي الثانية عشان يعني تمشي تعمل لها عمرة يعني بالذهب بتاعها. فسألت الشيخ قال لها ده بقى ورثة يعني هذا الذهب، ولازم تستأذني بغية أخوانك. يعني
هي الوالدة لما رحمها الله ماتت كانت قد عملت عمرة بحياتها.
أيوة.
طيب تفضلي.
فقال لها يعني لازم تستأذننا كل الأخوان يعني لأنه ده بقى ورثة.
نعم، المال اللي تركته الوالدة هذا يوزع ميراثا على أولاده، على من يستحقه التركة. إذا كان بده حدا يعمل عمرة من هذا المال بده يأخذ إذن الكل، صحيح، لأنه سبق لها أن عملت عمرة. لو أيوة كانت ما اعتمرت كنا هنالك قبل توزيع الميراث عليكم، خذوا من مالها جزءا حتى تعتمروا عنه.
إذا أنا عايز
أعمل
لها يعني من حر مالي أنا مثلا،
بيمشي الحال. إذا عملتي لها من مالك ما بحاجة تستأذني غيرك، وفيك تعملي عمرة. إيه؟
طيب أنا عندي سؤال تاني. بيقول لكم بيقولوا يعني الأغربون أولى بالصدقة، الأغربون هم لازم يكونوا صلة الرحم ولا ممكن يعني يكون أي حدا، ابن خالك ابن عمك؟
ابن الخال وابن العم وبنت العم هو كلهم من صلة الرحم، يقال لهم أقارب من صلة الرحم. المقصود بهذا أنه إذا كان طلعنا بأرحامنا اللي هن معدودين من أقاربنا من جهة أمنا أو من جهة أبينا لأنهم محتاجين للمال، هو الأولى نعطيهم من غيرهم. لكن إذا شفنا غيرهم أحوج نعطي غيرهم. نعطي غيرهم، نطلع من هو أحوج.
أيوة طبعا
نعطي الأحوج.
بارك الله فيكم
يا
في
وفيكم إن شاء الله. يا هلا بكم،
أهلا بك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طيب فضيلة الشيخ، ما الذي يعين الشخص أن يصل إلى هذه الدرجة، إلى درجة الأحسان؟
يعني بعد أن يتفقه الإنسان في الدين بنية حسنة لله سبحانه وتعالى يعينه على أن يصل إلى هذه الدرجة مخالفته لنفسه. كل ما كان الإنسان منا عنده مراقبة لنفسه، يعني شديد المراقبة قبل الفعل، يفكر أفعل هذا أم لا أفعله، إن كان يرضي الله أفعله وإلا أتركه. نعم. قبل أن أتكلم بكلام، هذا يرضي الله أم لا يرضي الله. نعم. فإذا بالأول يتفقه في الدين حتى يعرف الحلال من الحرام، يعرف الأمور التي يحبها الله من الأمور التي لا يحبها الله. ثم إذا وفق إلى هذه الخصلة العظيمة بيكون شديد المراقبة لنفسه، شديد الاستحضار، أن الله يراه، أن الله مطلع عليه، أن الله لا يخفى عليه شيء من أمره. فإذا كان وصل إلى هذه الدرجة هذا شيء بعينه على أنه يجتنب الحرام ويقبل على عمل الإحسان، بيصير في قلبه عزيمة أن فعله للخير هو طلبا لرضا الله، ما بقى بفكر الناس كيف عتقابلني، الناس عتمدحني ولا عتذمني، عتقابلني بالإحسان ولا بالإساءة، عيرضى عني الناس ولا عيزعلوا مني، بصير ما بيفكر بهالطريقة، بفكر هذا أمر يحبه الله أنا أفعله، هذا أمر يرضي الله أنا أفعله، هذا أمر لا يسبب ضررا على الناس بل فيه رضا لله أنا أفعله، بفكر بهذه الطريقة، ما بيفكر ساعتها أنه أنا ما بعمل خير مع فلان إلا إذا هو تأدب معي وقبل لي إيدي على بكرة وعشية، لا بفكر بيقول أنا أفعل هذا لرضا الله. هكذا إذا وصل واحد منا لهذه المرحلة وكان غالب على وقته هذا الحضور القوي في قلبه، هذا بيكون من العباد الصالحين الكمل يعني حقيقة. في ناس تعلموا الشرع بيطبقوا أشياء، في أشياء ما بيطبقوها، نفسهم ما عم تعينهم ما عم تساعدهم، هذا كذلك بحاجة إلى يذكر نفسه، لأنه متى ما وصل واحد منا لمرحلة أنه يقدر يذكر نفسه ويحاسبها بيكون هذا بداية خير له إن شاء الله.
إن شاء الله. آخر اتصال معنا فضيلة الشيخ. ألو.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين، بدي أسأل سؤال عن فوائد الإحسان وسؤال تاني بخص الصيام.
نعم.
في امرأة مريضة بتحط ماشين للأكسجين، بتحطهم بس بأنفها، بس هي هالماشين ما فيها دواء ولا شيء، بس كل تقريبا فترة يومين تقريبا بيحطوا بمي مثل ما بعرف ليه، مشان البخار أو شيء لإلها، فهل فيها تصوم بهالحالة أو يعني قد تفكر هذه الماشين إذا حطتها؟
هذا الماشين فيها ماء؟
الماشين فيها شوية ماء بقلبها وبيحطولها على منخارة مشان الأكسجين. نعم،
معناته أنه بيرجع بفوت بخار الماء لداخل أنفه، المي بينقص ولا ما بينقص؟
بينقص.
بيروح الماء كمان.
بيروح الماء بين من خلال أنفها. نعم.
ماشي.
نعم، بارك الله بكم.
أمين. إذا واحد أراد يتكلم عن فوائد الإحسان، فوائد كثيرة وعظيمة، يكفي أنها موصلة إلى رضوان الله سبحانه وتعالى، يكفي أنها توصل إلى الجنة، ففيه خير. الفوائد تعم الشخص بنفسه وتعم المجتمع إذا كان الإنسان منا يفعل هذا. فإذا بدأ الشخص الفرد بعمل الإحسان، ثم الأسرة بدأت، ثم المجتمع كذلك على هذا، بيكون مجتمع خير. فوائد الإحسان كثيرة في الدنيا وفي الآخرة، وهذا كان حال الأنبياء عليهم السلام. إذا اطلعنا بسيرة الأنبياء منشوف ومنسمع ومنقرأ أنه في كفار كانوا يؤذوا الأنبياء ويقصوا عليهم ويشتموهم ويسبوهم و و و وكان الحال من الأنبياء أنهم كانوا يقابلون الإساءة بالإحسان. فكان هذا الفعل من الأنبياء دافع لكثير من الكفار أن يسلموا فيما بعد وأن يدخلوا في الإسلام دين الأنبياء. صار يقولوا هؤلاء الكفار أنه نحن عاملناهم بالإساءة، شوفوا كيف عاملونا بالإحسان، معناه هؤلاء على حق، دينهم صحيح، فأسلموا.
نعم.
فإذا فوائد الإحسان هي كثيرة جدا، فالإنسان منا بده يحكم الشرع ويملك نفسه عند الغضب عند المزح، ما يجر نفسه إلى ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، يبقى ثابت على عمل الإحسان ولو غيره ما عرف وما فهم وما قابله بالإحسان، فليثبت على ذلك لأنه يطلب رضا الله سبحانه وتعالى، وما يجر نفسه إلى ما لا يرضي الله لأنه فلان عمل معه إساءة. بالنسبة لأمر الأخت السائلة عن هذه الآلة اللي بتحطها بأنفها، إذا كان تحكي مع إنسان طبيب ثقة يخاف الله سبحانه وتعالى وبيقول له أنه علاجك يكفي تستعملي هذه الآلة بالليل ما تستعمليها بالنهار، كان شيئا حسنا، تبقى صايمة. وإذا قال لها أنه ليك أنت يمكن إذا ما استعملتيها بالنهار يصيبك ضرر أو تموتي أو ما شابه ذلك، يعني من الضرر البين عليك، بدك تستعمليها، قولي له بدنا نستعمل آلة ما يطلع منها رذاذ من الماء، في آلة هي عبارة عن هواء فقط، يعني استشيري بعض الأطباء، إذا افترضنا ما في إلا آلة مثل البخاخة بيطلع منها رذاذ ذرات صغيرة تدخل من الأنف إلى الجوف، من الفم إلى الجوف وما شابه ذلك، هذا بيكون معدود من المفطرات. وإذا كان هي من أصحاب الأعذار فلها عذر عند الله، بنقول لها أنت مفطرة بعذر وما عليك معصية. وإذا كان هذا المرض اللي فيك ممكن فيما بعد تعافي منه فبتقضيهن بعد رمضان، وإلا بيكون عليك الفدية. بنبين لهم الأحكام الشرعية بحكمة وبلطف من غير تغيير الأحكام بناء على هوى، لأنه في ناس عندهم خصلة بده يفكر إذا بده يفتي الناس فتوى بترضيهم ولا ما بترضيهم، بيزعلوا مني ولا ما بيزعلوا مني، بيحكوا علي ولا ما بيحكوا علي. إذا جاوبتهم هالجواب بطل يجوا لعندي، ما بقى بيجيبوا لي هدايا ولا كيف، هيك بصير بفكر. لا، ينبغي إنسان منا يفكر يعطي الجواب الصحيح على حسب الشريعة الإسلامية طلبا لرضا الله سبحانه وتعالى، وهذا حكم الله. واللي ما بيقبل حكم الله هو شأنه، وبالآخرة بتحاسب، الله تعالى هو أحكم الحاكمين.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. في آخر هذا اللقاء نشكرك جزيل الشكر على هذه المعلومات الدينية التي قدمتها للمستمعين الكرام، حيث قدمت شرحا جميلا جدا عن الأحسان اليوم، وأجبت على بعض أسئلة الأخوات اللواتي اتصلنا اليوم. ندعو الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
آمين.
بارك
آمين
الله فيك.
وإياكم إن شاء الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح.
أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى، سطعت بالخير منارتها مشرقة تدعو للتقوى.